بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1.
إذا سمحت قليلا لذكر بشيء، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن من أهم ما يجب التذكير به إنما هو ما ابتلي به جماهير الناس بجهله أو على الأقل بالغفلة عنه، الذي ينبغي الاعتناء بالتذكير به قبل كل شيء، إنما هو ما كان مجهولا عند جماهير الناس أو كانوا غافلين عنه. إن أكثر المساجد القديمة بنيت يوم بنيت، والهندسة المعمارية لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سواري، ولذلك فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري. وهذه الأعمدة يوم بنيت بنيت دون تخطيط من مهندس فقيه بالإسلام، أو على الأقل أن يتعاون مع عالم من العلماء. لأن الحقيقة أن العلوم التي أشرنا إليها في الكلمة السابقة وهي العلوم الكفائية لا يستطيع أن ينوء أو أن ينهض بها فرد من أفراد العلماء، وإنما يقوم كل فرد منهم بفرض من هذه الفروض الكفائية، ولكن لا تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين، كما قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى. كان ينبغي حين تبنى المساجد أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء المسجد، خلينا نسميه المسجد السني أو السلفي، في شخص سلفي وفي مسجد سلفي أيضا، أي على السنة، على ما جاء في أحاديث التي نقلتها الصحابة إلينا. إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أهمل تطبيقها حتى اليوم، مع أن ذلك من الميسور وليس ذلك، تقدموا يا أخواننا، تقدموا ما استطعتم، كما يقولون: تزاحموا سراحموا. يعني ينبغي أن يكون هناك في كل مسجد باب يسمى بباب النساء، أي لا يدخله إلا النساء، كما أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجال ما ينبغي للنساء أن يدخلوا المسجد من باب من تلك الأبواب. ذلك مأخوذ من حديث رواه أبو داود في سننه من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال نافع عن ابن عمر أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى المسجد بالمسجد النبوي، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع عن مولاه ابن عمر فما دخل ابن عمر بعد ذلك المسجد من هذا الباب إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. وتعلمون اليوم من ذهب منكم في حج أو عمرة إلى المسجد النبوي فهناك باب اسمه باب النساء، هذا متوارث خلفا عن سلف. وإني لأذكر جيدا أنه كان أتيح لي الذهاب إلى مصر، وزرت بعض البلاد هناك لعلها سوهاج أو غيره والله نسيت اسمها، فأخذني بعض أصحابي هناك إلى مسجد يبنى جديدا، فقالوا لي هنا سيكون الميضة وهنا المرحاض وهناك كذا باب لي. قلت لهم أين باب النساء؟ قالوا جزاك الله خير، فوضعوا مكانا يتخذ منه باب للنساء. هذا أمر سهل، مع ذلك فالناس في غفلة، لكن الشيء الصعب الذي كان لا يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان أن يبنى مسجد مهما كان كبيرا واسعا دون أعمدة، لأن هذه الأعمدة تكون سببا لتعريض صلاة المصلين، لا أقول للبطلان والفساد، وإنما على الأقل للنقص من الثواب. ذلك لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان اثنان، أحدهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نطرد عن الصف بين السواري طردا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر لا تصفوا بين السواري، لا تصفوا بين السواري. الذي أوحى إلي بهذه الكلمة أننا دخلنا الآن المسجد فوجدنا صفا بين الأعمدة الضخمة، وكدت أتورط أن أصلي في صف منقطع لأنني ألاحظ لعل هناك صف لما يكتمل بعد، فوجدت فراغا فهممت أن أشده، وإذا هو صف منقطع بسبب السواري. فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها، لا تصفوا بين السواري، هذا ليس كلامي وإنما كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفعله وأمره كانوا يطردون عن الصف بين السواري طردا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أنني تأخرت لأصف في صف غير منقطع فوجدته والحمد لله، لكن شيء لفت نظري أن هذا الصف الذي تحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفة أخرى، والسبب هو الغفلة أو الجهل بالسنة، أي كان هذا الصف بعيدا جدا عن الصف الذي بين يديه وهو الذي يتخلله الأعمدة والسواري. ما هو السبب؟ السبب هذه البدعة التي ابتليت بها المساجد في هذا الزمان، وهي الخطوط التي تمد في المساجد، بعضها خط بالحبر، بعضها أسلاك، بعضها إلى آخره. كثير من الناس يتوهمون، والكلام كما يقال ذو شجون، كلام يجر بعضه بعضا، يتوهمون أن مد هذه الخطوط هو من الأمور المشروعة، ذلك لأن الناس يسوون الصفوف عليها، وهذا في الواقع في بحث أصولي علمي هام جدا، وهو هناك قاعدتان، إحداهما منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا أريد الخوض في هذا الحديث وموقف كثير من العلماء المعاصرين اليوم تجاه هذا الحديث، حيث أنهم عطلوا عمومه وضربوا الحديث في صدره فقالوا ليس كل بدعة ضلالة، هذه المشاقة لله وللرسول والمعاكسة له، رسول الله يقول كل بدعة ضلالة، هؤلاء الناس يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة. لا أريد الخوض هنا، يكفيكم هذه القاعدة العامة من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن أريد أن أذكر بقاعدة أخرى أخذت من أدلة الكتاب والسنة أخذا واستنباطا وليس عليها نص صريح كما هو الشأن في القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي تسمى بسد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، ومثلها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هنا نقف الآن، كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد هو من باب المصالح المرسلة، من باب المصالح المرسلة التي منها ما ذكرنا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فهل قاعدة المصالح المرسلة وهي صحيحة ولا شك، لكن هل هي على إطلاقها؟ هنا البحث، وأرجو أن أختصر وما استطعت. هذه القاعدة يجب الأخذ بها وتطبيقها في أوسع معانيها بشرط واحد، ألا تخالف السنة. والسنة كما تعلمون ثلاثة أقسام، قول وفعل وتقرير. ولا شك ولا ريب أن إخواننا الحاضرين جميعا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر في الصلاة إماما بالناس إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأن يقول لزيد تقدم وآخر تأخر إلى آخره، حتى كان يسوي الصفوف كما تسوى القزاح تبع الرماح. وكان عليه السلام يشدد جدا ويؤكد الأمر بتسوية الصفوف، حتى كان يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فإذا رسول الله كان يعنى بالأمر بتسوية الصفوف ويقول تقدم وتأخر. ترى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل يومئذ وما أكثره؟ كان يمكنه عليه السلام أن يفعل ذلك أم لا؟ الجواب بداهة. إذن هل فعل الرسول ذلك؟ الجواب لا. إذن هل يجوز نحن أن نفعل ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما كان المقتضي قائما لإحداث أمر في عهد الرسول ولم يفعله، فإحداثنا له مع وجود المقتضي في ذاك الزمان وعدم إيجاده إياه هو من البدع الداخلة في عموم قوله عليه السلام السابق الذكر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لا يجوز الاغترار بهذه المحدثة والبدعة التي شاعت اليوم في مساجد المسلمين، وسبب شيوعها هو أحد شيئين وأحلاهما مره، غفلة العلماء عن الفقه الصحيح المستقى من الكتاب والسنة، أو مع عدم غفلتهم هم لا يعنون بتعليم إخوانهم المسلمين. لذلك نشأت هذه البدعة وعمت المساجد. ثم مشكلة أخرى، الذين يخطون هذه الخطوط أيضا ليسوا بعلماء، وهنا الشاهد الآن في البحث، تجد خطا لو وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه، لك يا جماعة لماذا خططت هذا الخط؟ أخروا به قليلا حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لربهم كما ينبغي لهم السجود، ما في مجال. إذن هذا الخط لماذا؟ ذهب الخط سدى، وضع ذلك المكان سدى. ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني بينه وراءه، وهذا الذي شاهدته الليلة. فوقف الناس لما دخلنا نحن، كان الصف يكاد يمتلئ، ممكن إدخال صف ثاني بين العمود وبين هذا الصف، لكن الخطأ من أين نشأ؟ من الذين خطوا هذه الخطوط دون تفكير ودون وعي. فلما انضمت للصف ولقيت بيني وبين السارية مسافة بعيدة، هل هنا مخالفة للشريعة؟ نقول نعم. قال عليه الصلاة والسلام: قاربوا بين الصفوف. هنا صار في مباعدة بين الصفوف. إذن كان ينبغي أن يكون هناك الصف الخط الأول الذي إذا وقف المصلي لا يستطيع أن يسجد وراء السارية، يتأخر خط مقدار شبرين فيقف الصف، وبالتالي الصف الثاني وراءه، وهكذا. إذن بدعة جرت بدعة كثيرة وكثيرة جدا. هذه البدعة هي الخطوط المنتشرة اليوم في المساجد، هذه ما ينبغي أن تكون. لماذا؟ لأن الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف. وخذوا المثال الآن في هذه السنة التي شاعت بفضل الله عز وجل في هذه السنين المتأخرة في كثير من البلاد في الأردن، وقد كانت أميتت من قبل، هي سنة إقامة صلاة العيدين في المصلى. في المصلى أرض عادية وليس هناك خطوط ممدودة، فتجد الصفوف من أسوأ ما ترى من صفوف، ذلك لأن الناس ما بيصفوا إلا على الخيط، هون ما في خيط، فإذا لا شيء طالع وشي فايت وشي منظر من أفسد المناظر. ما الذي أدى إلى عدم الاهتمام بتسوية الصفوف؟ هذه الخطوط التي تمد في المساجد وتخالف سنة الرسول عليه السلام القولية والفعلية: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تقدم تأخر إلى استراحة أئمة المساجد من القيام بهذا الواجب، أراحهم من ذلك هذا الخير. ولذلك فأنا أذكر بهذا الذي شاهدته، هذا الخط الذي هو قريب من العمود يجب أن يؤخر قليلا حتى يتمكن من وقف وراء العمود من السجود، وحتى ما يكون الصف الذي لا يريد أن يصف بين السواري بعيدا عن الصف الذي بين يديه. ثم هذا الصف الذي بين السواري لماذا؟ فليكن الصف أمام السواري، فهذه السارية مثلا، فليكن الصف هي القبلة، يكون الخيط هنا، ما يقفون هنا. والمسألة سهلة جدا ولكنها تحتاج إلى مذكر، وأنا قد ذكرتكم وليبلغ الشاهد الغائب. تفضل. نعم. تفضل.